أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المستحاضة الكثيرة حيث قلنا بأنه يجب عليها الغسل لصلاة الفجر وغسل آخر لصلاة الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل ثالث لصلاة المغرب والعشاء وتجمع بينهما. وأما إذا أرادت أن تغتسل ثم تصلي نافلة الفجر ثم تصلي فريضة الفجر فقد منع من ذلك جمع من الأعلام كالسيد الخائي، فقالوا بأن ذلك يوجب فوت الموالاة بين الغسل وبين صلاة الفجر، مضافا إلى أنه لا دليل على كفاية هذا الغسل عن نافلة الفجر. نعم، يجوز لها أن تكتفي بالأغسال السابقة وتتوضأ لصلاة نافلة الفجر ثم تغتسل وتأتي في فريضة الفجر. نعم، ورد في رواية إسماعيل بن عبد الخالق: فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداء ثم تصلي الغداء. فهذا صريح في أنها تكتفي بالغسل وتأتي بنافلة الفجر ثم فريضة الفجر، لكن في سند هذه الرواية محمد بن خالد الطيالسي وهو غير موثق، إلا أنه قد يقال بأن التعارف الخارجي لا يبعد أن يكون على ذلك، بأن تغتسل ثم تأتي بنافلة الفجر، لأنه في ذلك الزمان كان الناس حريصين على النوافل، ولم يرد في أي رواية أنها تتوضأ لنافلة الفجر ثم تغتسل لصلاة الفجر، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط. بالنسبة إلى قضاء الجزء المنسي من الصلاة، لا إشكال في أنه جزء من الصلاة فلا يحتاج إلى وضوء أو غسل آخر له. وأما بالنسبة إلى صلاة الاحتياط فكذلك، لأن صلاة الاحتياط على تقدير نقص الصلاة الأصلية جزء منها، فلا يحتاج صلاة الاحتياط إلى وضوء أو غسل آخر. نعم، إن كانت الصلاة الأصلية تامة فصلاة الاحتياط أمر زائد لا يضر بطلانها بصحة صلاته المفروضة. وأما سجدة السهو فلا يحتاج إلى طهارة من الحدث، لأن سجدة السهو ليست جزءا من الصلاة ولا يعتبر فيها الطهارة. المسألة الثانية: إذا حدثت المتوسطة بين صلاة الفجر لا يجب الغسل لها، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه. لا إشكال في أن المرأة التي استحاضة متوسطة بعدما أتت بصلاة الفجر، صلاة فجرها صحيحة، واشتراط صحة صلاة فجرها بلحوق الغسل للاستحاضة المتوسطة التي حدثت بعد صلاة الفجر لا دليل عليه أبداً. ثم يقول صاحب العروة الأقوى أنه يجب عليها أن تغتسل للظهرين بعدما صارت مستحاضة متوسطة، وهذا إشارة إلى خلاف في المسألة. فقد حكي الإجماع على أن المستحاضة المتوسطة إن كانت مستحاضة متوسطة قبل طلوع قبل صلاة الفجر فتغتسل لصلاة الفجر، وإن صارت مستحاضة متوسطة بعد صلاة الفجر فيجوز لها أن تأتي بصلاة الظهر والعصر بالوضوء وكذا المغرب والعشاء وتغتسل لليوم الثاني قبل صلاة الفجر. وصاحب الرياض خالفهم في ذلك فذهب إلى وجوب الغسل. صاحب الجواهر تعجب منه، لماذا ذهب إلى وجوب الغسل في هذا الفرض مع الإجماع على عدم الوجوب؟ والإنصاف أن هذا الإجماع ليس بمحصل فلا اعتبار به، ولو كان محصلا فلعله مدركي مستند إلى عدم الاستبهار من الأدلة، ونحن نرى أن الأدلة ظاهرة في وجوب الغسل على هذه المستحاضة المتوسطة، فإنه ورد في عدة روايات أن الدم إذا ثقب الكرسوف ونفذ في الكرسوف وجب غسل واحد، هكذا ورد في عدة روايات. ففي صحيحة زرارة وإن لم يجز الدم الكرسوف صلت بغسل واحد، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلي. ولا بد أن تحمل على المستحاضة غير القليلة في قبال الحمرة التي تكون أمارة الحيضية. إن كان صفرة فلتغتسل في قبال ما إذا كانت عمرة فتكون أمارة الحيضية. فإذا من استحاضت استحاضة متوسطة أو كثيرة بعد صلاة الفجر يجب عليها أن تغتسل قبل صلاة الظهر، ولا ينبغي الإشكال فيه. ولو عفت المستحاضة المتوسطة ولم تغتسل قبل صلاة الفجر، أو لم تصلي الفجر أصلا، أو نامت عن صلاة الفجر فتغتسل قبل صلاة الظهر. والذي يقول تغتسل كل يوم مرة لا يعني أنها لو لم تكن مستحاضة متوسطة قبل صلاة الفجر ثم صارت مستحاضة متوسطة بعد أن صلت الفجر فلا يجب عليها غسل في هذا اليوم، بل مقتضى إطلاق قوله تغتسل لكل يوم مرة وجوب الغسل عليها في هذا اليوم الأول. لو صارت متوسطة
قبل الفجر
قبل طلوع الفجر فعصت ولم تغتسل لصلاة الفجر فصارت صلاة فجرها فاسدة. إذا لم تغتسل لصلاة الفجر فصلاة فجرها فاسدة، لأن الظاهر شرطية الغسل شرطية متقدمة لا شرطية متأخرة. الشرطية المتأخرة خلاف الظاهر، تغتسل وتصلي فتصلي. المسألة الثالثة، إذا حدثت الكثير أو المتوسط قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده، فلا يجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبله. ذكر صاحب العروة أنه يعتبر في غسل المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة أن يكون بعد طلوع الفجر، فلا يجوز أن تغتسل قبل طلوع الفجر ولو كان مقارنا لطلوع الفجر، بحيث لم تختل الموالاة بين الغسل وصلاة الفجر، ولكن غسلها وقع قبل صلاة قبل طلوع الفجر، فهذا الغسل يكون باطلا. لا بد أن يتأخر غسل الاستحاضة المتوسطة والكثير عن طلوع الفجر، ولو فرضنا أنه لو أنها لو اغتسلت قبل طلوع الفجر فبمجرد أن تنتهي من غسلها يطلع الفجر وتصلي من دون فوت موالاة بينهما. مع ذلك قالوا بأنه يجب تأخير الغسل عن طلوع الفجر، وهذا ما أصر عليه السيد الخائي وفاقا لصاحب العروة، واستظهر ذلك مما دل على أنها تغتسل عند صلاة الفجر، ولكن كما أشار السيد السيستاني في تعليقة العروة بأنه لا دليل على لزوم كون غسل الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة بعد طلوع الفجر. نعم، لا بد أن لا يكون فاصل عرفي بين انتهائها من الغسل وبين الصلاة، لا بد أن لا يكون فاصل عرفي بين غسلها وبين الصلاة، ولكن يمكنها أن تذهب إلى الحمام قبل أذان الصبح بدقائق وتغتسل، وبمجرد أن يؤذن المؤذن تبدأ بصلاة الفجر، فيصدق أنها اغتسلت عند صلاة الفجر. نعم، لو تمت رواية محمد بن خالد الطيالسي السابقة كنا نلتزم من باب التعبد بلزوم أن تغتسل بعد طلوع الفجر، لأنه ورد فيها فلتغتسل بعد طلوع الفجر، ولكن هذه الرواية ضعيفة سندا ولا عبرة بها. فالظاهر صحة غسل الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة قريبا من أذان الفجر أو قريبا من أذان الظهر، لو أرادت المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة أن تغتسل قبل أذان الظهر أو قبل أذان المغرب، نعم يعتبر أن لا تختل الموالاة بين الغسل وبين الصلاة. ذكر صاحب العروة بعد ذلك أنه في فرض واحد يجوز لها أن تغتسل قبل أذان الفجر، وهو ما إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل فتغتسل وتأتي بصلاة الليل ثم تصلي الفاتح بعد الأذان من دون حاجة إلى إعادة الغسل، ولكنه لا دليل عليه إلا ما ورد في كتاب فقه الرضا. نعم، ذكر الشيخ الطوسي في الخلاف الإجماع على أن المستحاضة إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل جاز لها أن تغتسل قبل الفجر وتأتي بصلاة الليل، وبعدها تبدأ بصلاة الفجر من غير أن تفصل بينهما عرفا، ولا حاجة إلى إعادة الغسل. ولكن الإجماع المدعى في الخلاف لا عبرة به، لأنه حيث تكرر من الشيخ الطوسي دعوى الإجماع في كتاب الخلاف فصارت دعواه للإجماع موهونة. ويقال بأن السيد المرتضى والشيخ الطوسي كانا يطبقان الإجماع على الكبرى على الصغرى المختلف فيها. مثلا أكو إجماع على البراءة، فهما كانا يطبقان البراءة على مورد ويقولان بأن عليه الإجماع، مثل ما نقل عن السيد المرتضى من أنه حينما أفتى بجواز الغسل بالماء المضاف مدعيا عليه الإجماع فاعتذر، فقال لأنه يوجد إجماع على البراءة وأنا أجريت البراءة عن لزوم الغسل بالماء المطلق، مع أن المورد ليس من موارد البراءة، لأن غسل المتنجس بالماء المضاف ليس واجبا من الواجبات حتى يقال بأنه يدور أمر هذا الواجب بين أن يجب فيه الغسل بالماء المطلق أو الغسل بالماء أعم من كونه مطلقا أو مضافا، فيكون من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. الغسل بالماء مطهر للمتنجس، والغسل بالماء المضاف مشكوك أنه مطهر أم لا، فيكون مجالا لاستصحاب النجاسة لا البراءة. وكيف كان، فهذه الدعوة من الشيخ الطوسي في الخلاف على أن الطائفة أجمعت على جواز اغتسال المستحاضة لصلاة الليل من دون إعادة للغسل بعد أذان الفجر والإتيان بصلاة الفجر لا عبرة به. ونقل عن الشيخ عن المحقق السبزواري في كتاب ذخيرة المعاد أن هذه المسألة لا يعلم فيها خلاف ولا نص، لا خلاف أكو ولا نص، لا خلاف أكو في مشروعية هذا الغسل، ولا يوجد نص على المشروعية. كأن المعتمد على عدم الخلاف، وإلا النص ماكو. صاحب الحدق قال خب ليش ما راجع المحقق السبزواري إلى كتاب فقه الرضا حتى يشوف أنه يوجد فيه النص؟ لأنه ورد فيه الكثيرة تغتسل لكل صلاتين، فغسل للظهرين وغسل للعشاءين وغسل لصلاتي الليل والفجر، ولكن هذا ليس إشكالا على المحقق السبزواري. لعل المحقق السبزواري لا يرى أن فقه الرضا كتاب روائي، فلعله كتاب مؤلف من قبل بعض الفقهاء كما يراه السيد السيستاني، فهو إما كتاب ألفه والد الصدوق أو كتاب للشلمغاني الذي اشتهر بكتاب التكليف، ولكن السيد السيستاني يميل إلى أنه كتاب الشرائع لوالد الصدوق. وإن كان هذا الكتاب الموجود يشتمل على أشياء لا تصدر من مثل والد الصدوق، لأنه ذكر فيه وسألت أبي العالم، هذا التعبير لا يتناسب مع والد الصدوق، وسألت أبي العالم. فعلى أي حال هذا الكتاب لا يعلم حقيقته ولا اعتبار به. فإذا الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الاكتفاء بالغسل قبل صلاة الليل، فلا بد أن تأتي المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة بالغسل إما بعد طلوع الفجر أو مقارنا لطلوع الفجر، بحيث تصلي صلاة الفجر بعده بلا فصل عرفي. المسألة الرابعة، عليها الغسل لكل يوم مرة، يعني اليوم الأعم من الليل والنهار لا خصوص النهار، وإلا أغفل ذكر الليل. المسألة الرابعة، يجب على المستحاضة اختبار حالها وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها، وإذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة كما في حال الغفلة. وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالمقدار المتيقن، إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت. ذكر صاحب العروة في هذه المسألة عدة مطالب. المطلب الأول أنه يجب على المستحاضة اختبار حالها عند وقت كل صلاة، ما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الفحص في الشبهات الموضوعية وإن لم يكن واجبا في حد ذاته، إلا أنه قد يجب فيما إذا كان التكليف الواقعي في معرض التضييع، بحيث لو ترك الفحص لوقع في الخلاف كثيرا، وهذا ما ذكره الشيخ الأنصاري في عدة مجالات، منها الفحص عن بلوغ النصاب في الزكاة، ومنها الفحص عن حصول الاستطاعة في الحج، ومنها الفحص عن بلوغ المسافة مسافة شرعية إلى غير ذلك. فقال لو ترك المكلف الفحص لوقع في الخلاف كثيرا، وهذا يكون دليلا على وجوب الفحص، والمقام من هذا القبيل لأن المستحاضة كلما صارت مستحاضتان وشكت أن الاستحاضة قليلة أو متوسطة أو كثيرة ترجع إلى الأصل العملي. الأصل عدم نفوذ الدم في الكرسوف، فيكون مقتضى الأصل العملي أن الاستحاضة قليلة، دائما تبني على ذلك وتقع في الخلاف كثيرا. والجواب عن ذلك أن هذا إن أريد به العلم الإجمالي ولو بنحو تدريجي لكل مكلف، بأنه لو عمل بالأصل لوقع في مخالفة الواقع ولو تدريجا، فهذا صحيح. المستحاضة إن التفتت بأن استحاضتها ليست مختصة بهذه المرة، وإذا عملت باستصحاب عدم الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة تعلم إجمالا بأن أحد هذه الاستصحابات مخالفة للواقع. نعم، هذا العلم الإجمالي يوجب سقوط الأصل في الأطراف، ولكن هذا يحتاج إلى التفات من المستحاضة وحصول علم إجمالي لها. وأما مجرد أن بعض الناس يقعون في مخالفة الواقع فهذا ليس موجبا لسقوط الأصل، وإلا فقاعدة الطهارة أوجبت وقوع بعض الناس في النجاسات. كم من مكلف شرب النجس اعتمادا على قاعدة الطهارة، ولكن المهم أن ما هو مانع عن جريان الأصول الترخيصية هو العلم الإجمالي لمكلف واحد بالنسبة إلى نفسه، فهذا الوجه غير تام. الوجه الثاني الاستفادة من الروايات، والمهم ثلاث روايات. الرواية الأولى صحيحة عبد الرحمن، المستحاضة تستدخل كرسفا فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل، فيقال بأن استدخال الكرسف ليس واجبا نفسيا، فهذا يعني أنه واجب شرطي أو واجب طريقي على الأصح، أي يحتاج تشخيص الوظيفة إلى استدخال الكرسف، بحيث لو لم تستدخل الكرسف لما علمت بأنها مستحاضة كثيرة أو ليست بكثيرة، فلا بد أن تستدخل كرسفا ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل. ولو لم يكن الاختبار واجبا عليها لكان ينبغي أن يقال إن استدخلت كرسفا وظهرت دم على الكرسف اغتسلت، بنحو القضية الشرطية. الرواية الثانية صحيحة الصحاف، في صحيحة الصحاف ورد هكذا: بلي، فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف. الرواية الثالثة ما رواه المحقق الحلي في المعتبر عن كتاب المشيخ للحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم في الحائض إذا رأت دما إلى أن قال ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسلين. فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين. أمر بإمساك القطنة، وهذا يعني أن إمساك القطنة واجب طريقي من باب وجوب الاختبار. هذه هي روايات ثلاثة واستدل بها على وجوب الاختبار على المستحاضة عند وقت كل صلاة، ولكن ناقش السيد السيستاني في وجوب الاختبار وقال الأحوط الاختبار، فما هو منشأ إشكال السيد السيستاني في وجوب الاختبار نتأمل في ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله.